الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيكم.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين، رمز إلى اسمه بالحروف لام واو كاف. يقول: أنا شاب تزوجت وكان عمري فوق 16، وكنت في ذلك الوقت لا أصلي، وكانت زوجتي تصلي وأنا لا أصلي، وقد جلست مع زوجتي مدة طويلة حوالي سنة أو أكثر، وبعد ذلك لجأت إلى الله وتبت واستغفرت وندمت على هذا المنكر، وبعد فترة من التوبة حملت زوجتي وأنجبت لي ولدا، وتم بيننا التوفيق بعد ذلك. سؤالي يقول: ما حكم عقد النكاح، وهل هو باطل أم هو صحيح؟ وما حكم الوقت الذي قضيته مع زوجتي قبل التوبة وبعد التوبة؟ وما حكم العقد بعد التوبة، هل يكفي أم لا يجوز إلا بتجديد العقد؟ وما حكم الولد بعد التوبة لأنه جاء بعدها؟ وهل توبتي تكفي أم علي شروط يجب علي أن أعملها، مثل الكفارة أو الصيام أو غير ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فلا شك أن ترك الصلاة من أعظم الجرائم ومن أكبر المنكرات، لأنها عمود الإسلام. من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وقد دل الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن تركها كفر، فقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. رواه الإمام مسلم في الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. خرجه الإمام أحمد وأهل السنة بإسناد صحيح. والحديث هذا المعنى كثيرة، لكن ينظر في تارك الصلاة، فإن كان قد جحد وجوبها ولم يقر بوجوبها فهذا كافر عند جميع العلماء، والعقد باطل. إذا تزوج امرأة تصلي وهو لا يصلي فعقده باطل، لأن الله جل وعلا قال في حق الكفرة مع المسلمين: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. فلا يحل للكافر نكاح المسلمة، ولا لمسلمة نكاح الكافر. ويقول جل وعلا: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، لا تزوجوا المشركين حتى يؤمنوا. أما إن كان السائل يؤمن بوجوبها ويعلم أنها فريضة ولكن يتهاون، فتركها تهاونا، فهذا النكاح فاسد على الصحيح، ولكن ولدك لا تابع لك لأجل الشبهة، لأن بعض أهل العلم يرى أنه ليس بكافر إذا كان يعتقد وجوبها ولكنه تكاسل، فيرى أنه ليس بكافر كفرا أكبر ولكنه كفر أصغر، ويرى أن النكاح صحيح وأن ولده لاحق به. فأنت بهذه الحال إذا كنت لا تجحد وجوبها فالولد لاحق بك من الشبهة، والصحيح أن تركها كفر أكبر، لكن من أجل الشبهة الولد لاحق بك، وعليك أن تجدد النكاح وأن تتوب إلى الله مما سلف، توبة صادقة، وعليك أن تجدد النكاح بعقد شرعي ومهر وشاهدين. إذا كانت تريدك وأنت تريدها فإنك تجدد النكاح، هذا هو الصواب. وأولادك لاحقون بك الذين ولدوا قبل التجديد، وعليك التوبة إلى الله والندم والإقلاع من هذا العمل السيء والعزم الصادق أن لا تعود فيه، ومن تاب تاب الله عليه كما قال الله سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب. الحمد لله. نعم.
جزاكم الله خيرا. المستمع حامد شاكر من حريملة بعث برسالة وضمنها 5 أسئلة. في سؤاله الأول يقول: تعلمون وفقكم الله أن رد السلام واجب، وأن الإنصات لخطبة الجمعة واجب، فإذا سلم أحد الأشخاص والخطيب يخطب فهل أرد عليه، خاصة إذا ألح علي واضطرني إلى الرد؟ أفتونا مأجورين جزاكم الله خيرا.
الرد في السلام وفي وقت الخطبة غير مشروع، بل يصلي التحية ويجلس ولا يسلم على أحد حتى ينتهي الخطيب. فإذا سلم عليك لا ترد إلا بالإشارة، كما لو سلم عليك في الصلاة ترد بالإشارة ويكفي، ولا سلم يلح في طلب السلام. فإذا مد يده تمد يدك ولا تكلم بشيء حتى ينتهي الخطيب، إذا سكت الخطيب ترد عليه والحمد لله. والمؤمن يتأدب بالآداب الإسلامية ويتعلم، كما أنه في الصلاة يرد بالإشارة، فهكذا إذا سلم عليه أخوه يخطب وعلمه يخطب يرد بالإشارة، إشارة بيده أو برأسه، ويكفي والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. إذا حصل من الإمام سهو السجود له يحصل بعد السلام، فهل يسلم المأموم مع الإمام ثم إذا نهض من فاتته بعض الركعات من المأمومين فهل يعود مرة أخرى مع الإمام؟
إن سجد الإمام والمسبوق لم ينهض سجد معه، أما إذا كان قبل السلام يسجد معه على كل حال، وأما إذا كان بعد السلام فإن كان الإمام سجد حالا قبل أن ينهض المأموم المسبوق فيسجد معه، ثم بعدما يسلم الإمام يقوم المسبوق يقضي عليه. أما إن كان مسبوقا قد استتم قائما ثم سجد الإمام فليس عليه أن يعود، ولا يكمل ما عليه ثم يسجد السهو بعد قضائه ما عليه، لأنه معذور حين انفرد، حين نوى الانفراد واستقل عن إمامه ليقضي ما عليه، فيكون سجده بعد نهاية ما عليه. أما لو أن الإمام بادر بالسجود حين سلم قبل أن يقوم المأموم فإنه يسجد والحمد لله يكفي ذلك.
جزاكم الله خيرا. ما حكم عملية التجميل، خاصة إذا كان سبب العملية أمرا طارئا وليس من أصل موجود؟
نحرج تعاطي أسباب التجميل بالدواء، كأن يحدث له في أنفه مرض أو شرم، أو في شفته شرم، أو في ضرسه عين يصلحه، أو في عينه مرض، أو في جفنه، أو في شفه ذلك، أو في أذنه، لا بأس أن يعمل ما يزيل الأثر، أو سواد في وجهه فيعمل ما يزيله بالدواء، كل ذلك لا حرج فيه. في الحديث: عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام. قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزله شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. فالمقصود أن إذا تداوى عن الشيء الذي حصل فيه فلا حرج في ذلك، ليس من تغيير خلق الله، هذا من الدواء، من التداوي. فإذا وقع في يده أو رجله أو وجهه شيء يسير فإنه يتداوى في ذلك ولا حرج.
جزاكم الله خيرا. هل يفتقر من اغتسل للوضوء إذا أراد الدخول في الصلاة أم يكفي الاغتسال عن الوضوء؟
الوضوء مع الغسل أفضل، ثم يتوضأ إذا كان الغسل جنابة أو غسل حيض على المرأة، يتوضأ وضوء الصلاة يستنجي ويستنجي الرجل، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يفيض على رأسه 3 مرات ويخلل رأسه بين أصابعه، ثم يفيض الماء على جسده على شقه الأيمن ثم الأيسر. هذه السنة في الجنابة وفي غسل الحيض وفي غسل الجمعة، يبدأ بالوضوء يعني بعدما يستنجي من بوله ونحوه، يتوضأ وضوء الصلاة ثم يكمل غسله بعد أن تطلع تفرغ عليه 3 مرات، ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم يكمل. هذا هو المشروع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل الجنابة. لكن لو نوى الغسل والوضوء نواهما جميعا، نوى الجنابة والحدث الأصغر جميعا، وأفض الماء على جسده مرة واحدة وعما بالماء، أجزأه ذلك. يعني كونه يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثم يغتسل، يكون هذا هو الأكمل والأفضل. ولا بد من الاستنجاء إذا كان أراد يغتسل غسلا واحدا بدون وضوء، لا بد من الاستنجاء، يستنجي عما خرج من بول أو غائط أو مني، يستنجي ثم يفيض الماء على بدنه ويعم بدنه بالماء ويكفي بنية الجنابة والوضوء جميعا، ينويهما جميعا. أما إذا كان ما نوى إلا جنابة فإنها ترتفع الجنابة ويبقى على الوضوء، يتوضأ وضوء خاص عن الحدث الأصغر. والكمال أن يتوضأ أولا بعد الاستنجاء ثم يغتسل، هذا هو الكمال. نعم.
جزاكم الله خيرا. المستمع محمد أحمد من مصر محافظة الشرقية بعث برسالة وضمنها قضية، يقول فيها: منذ شهر زار أحد الإخوة بلدتنا، وعندما قام للصلاة قال: هذا المسجد ليس على القبلة، فذهل الناس. وعندما أحضر البوصلة وجدنا فعلا أن القبلة التي عليها المسجد غير صحيحة، مع العلم بأن هذا المسجد قديم جدا من حوالي 40 سنة. يوجد أناس قالوا إن هذا الرجل كذاب، مع العلم أنه أثبت لنا بالدليل. فقامت مجموعة من الناس في الصلاة على القبلة الجديدة كما يقول، ومجموعة أخرى من الصلاة صلوا من الجماعة صلوا على الوضع القديم، فبماذا تنصحون الناس جزاكم الله خيرا؟
ننصح الجميع بأن يرجعوا إلى أهل العلم، أهل العلم في البلد من أنصار السنة والعلماء المعروفين بالسنة والاستقامة والعلم والفضل، حتى ينظروا في القبلة مع من لديهم من الأوقاف المسؤولين، حتى يتعاونوا في ضبط القبلة. فإن كان الميل يسيرا يعفى عنه، إذا كان الميل يسيرا فإنه يعفى عنه، أما إذا كان الميل كبيرا فإنه يعدل، ولا ينظر إلى من اعترض على المسجد بدون حجة، يرجع إلى أهل العلم والمسؤولين في الأوقاف، حتى إذا قرر أهل العلم الميل الكثير عد المسجد، وإن كان الميل يسيرا يعفى عنه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني جهة تكفي ولو فيها ميل، وهكذا ما بين الجنوب والشمال قبلة بالنسبة إلى من كان في الشرق أو الغرب، ومن كان في الجنوب أو الشمال ما بين المشرق ولا قبلة كأهل المدينة. الحاصل أن جهة تكفي، فالذي في المغرب يكفي ما بين المشرق والمغرب، يكفي ما بين الجنوب والشمال، والذي في المشرق كذلك ما بين الجنوب والشمال. أما الذي في الجنوب أو الشمال فقبلته الجهة التي بين المشرق والمغرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث غيره. المقصود أن الجهة تكفي والميل يسير ويغتفر، وإذا جاء من يعترض نرجع إلى أهل العلم المعروفين بالاستقامة مع من مسؤول في الأوقاف، حتى ينظروا في الأمر ويجتهدوا في تعديل القبلة إذا كان هناك ميل كبير.
جزاكم الله خيرا. إذا اتضح أن المسجد فعلا لم يكن على القبلة يسألون عن حكم الصلوات السابقة في ذلك المسجد.
الصحابة مجتهدون ولا يضرهم السابقة مثلا صحيح
الحمد لله
لأنهم صلوا مجتهدين على قصد القبلة التي رسلت لهم. إنما كافر من كان في المستقبل يصلون على حالهم حتى يحقق لهم أهل العلم المعروفين في البلد مع المسجد في الأوقات يتيسر يعني شيء الذي يطمعن إليه من جهة العلم لأنه هو المسؤول في هذه المسائل لأنه هو المسؤول.
نعم جزاكم الله خيرا. ما حكم الاعتماد على البوصلة سماحة الشيخ؟
البوصلة آلة جيدة مفيدة
نعم
لا بد تولها أهل العلم وأهل البصيرة.
جزاكم الله خيرا. المستمع حاميم عين بعث برسالة وضمنها قضية يقول فيها: أنا شاب متزوج ولي من الأولاد طفلان هاجر وعبد الله وأعيش مع أهلي في الدار وبين إخوتي وأولاد عمي. يقول: أنا شاب متزوج ولي من الأولاد طفلان هاجر وعبد الله وأعيش مع أهلي في الدار وبين إخوتي وأولاد عمي. زوجتي تحس بالضيق نظرا للاختلاط الذي يحصل بينها وبين إخوتي وأولاد عمي، بما تنصحونني؟ هل تنصحونني باختيار دار أخرى؟ جزاكم الله خيرا.
قولوا له الأصلح. إذا كانت زوجتك متحسبة ففي إمكانها السلامة من الاختلاط بما تسيء بها الظن فلا بأس أن تبقى مع أهلك. أما إن كان الاختلاط مخشى من الفتنة بإخوانك أو ببني أعمالك وأن عليها مشقة في التحرر من ذلك فكونك تستقل في بيت وحدك هذا أصلح لك ولها وأبعد عن خطر. أما إذا كان بيت واسعا وفي إمكانها التحرر من الاختلاط بإخوتك وبني عمك الاختلاط الذي يخشى من الفتنة فهذا لا حاجة في شيء انفراد وتبقى مع أهلك في محلك الخاص في شقتك الخاصة إذا كان بيت واسعا وليس على زوجتك خطر من الاختلاط لأنه واسع وفي إمكانها الاستقلال والبقاء في محلها من دون اختلاط ومن دون حرج.
جزاكم الله خيرا. إحدى الأخوات المستمعات بعثت برسالة تقول: أنا أختكم في الله عين نون من المدينة المنورة، تقول: توفيت والدتي في رمضان وبكينا عليها بكاء كثيرا مدة طويلة، قيل لنا لا بد من صيام الأيام التي بكينا فيها وأنه يعذب الميت في قبره على بكاء أهله عليه، وقيل إنه يأتي ملكان فيرشان على الميت الماء الساخن ويقولان: هذا هدية أهلك لك، فهل الحديث هذا صحيح؟ وهل نحن آثمون على بكائنا؟ وما حكم تذكر الميت بعد وفاته بوقت طويل؟ وما حكم البكاء عليه؟ وهل للميت أضحية؟ تقول: توفيت والدتي في رمضان وبكينا عليها بكاء كثيرا مدة طويلة، وقيل لنا لا بد من صيام الأيام التي بكينا فيها وأنه يعذب الميت في قبره بسبب بكاء أهله عليه، وقيل إنه يأتي ملكان فيرشان على الميت الماء الساخن ويقولان: هذا هدية أهلك لك، فهل الحديث هذا صحيح؟ وهل نحن آثمون ببكائنا؟ وما حكم تذكر الميت بعد وفاته بوقت طويل؟ وهل للميت أضحية؟
البكاء الميت في التفصيل، فإن كان البكاء بدمع العين من دون نياحة فلا حرج في ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لما مات ابنه إبراهيم العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وقال صلى الله عليه وسلم ذات يوم لأصحابه: اسمعوا إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. وقال صلى الله عليه وسلم: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. فالميت إذا نيح عليه بالصوت المرتفع السياح هذا جاء عليه أنه يعذب هل يستحيل عذاب الله أعلم بحقيقته عذاب الله الذي يعلم سبحانه وتعالى فذلك يفيد أنه لا يجوز لأهل الميت أن ينوحوا عليه نرفع الصوت للنياحة عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلين ويقول صلى الله عليه وسلم أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة والحالقة التي تحلق شعرها والشاقة التي تشق ثوبها هذا كله لا يجوز أما الحديث الذي ذكره السائل أن يأتي ملكان يرشان على المقر ماء ساخنا هذا لا نعلم الأصل هذا الحديث ليس له أصل فيما نعلم وإنما المحفوظ والمعروف أن الميت يعذب في قبره ما بنيه عليه هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه عذاب الله أعلم بكيفيته وفيه تحذير الأقارب والأصدقاء من النياحة على الميت لأنه يضره وأما الصيام فلا أصل له الصيام على الميت بعدد الأيام التي نيح عليه فيها لا أصل له ليس عليكم الصيام ليس على أهل الصيام إنما عليهم التوبة إذا كان نهب رفعوا الصوت عليهم التوبة إلى الله والندم وعدم العودة إلى مثل هذا هذا هو الواجب هذا من ناح يعني من رفع صوته يتوب إلى الله ويندم ويعزم أن لا يعود يترك ذلك الشيء هذا هو الواجب التوبة فقط ثم الصيام فلا والضحية لا بأس بها إذا ضحى عن ميته وتصدق عنه كله طيب إذا ضحى عن ميت أو عنه عن ميته ذبيحة واحدة عن رجل وأهل بيته ويذكر فيه ميت من أبيه وأمه أو المرأة عن زوجها أو عنها وعن زوجها كله طيب وهكذا الصدقة صدقة عن الميت بالمال من نقود أو طعام أو ملابس كله طيب كله ينفع الميت ثبت عن الصلاة أنه جاءه رجل فقال رسول الله إن أمي ماتت ولم توصي أفلها أجر صدق عنها قال الذي نعم لها أجر وقال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صاحب يحمله فالدعاء الميت والصدقة عنه ينفعه الله بذلك هكذا العلم النافع الذي خلف من الناس خلف طلبة وعلم من الناس خلف كتب نافعة يتعلم منها الناس هذا ينفعه بعد الموت كما أن الدعاء له والاستغفار والترحم عليه ينفعه هكذا تعيين المساجد بالنية عنه وقفا له مسجد أو مدرسة يعلم فيها القرآن والأحاديث والشريعة المحمدية هذا ينفع به هكذا الأوقاف طيبة وقف على الفقراء البيوت تؤجر تصدق بأجورها على الفقراء نخيل بساتين توقف تصدق بثمراتها على الفقراء والمساكين وفي وجوه الخير كل هذا ينفع منه
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ فرق بين النياحة والبكاء برفع الصوت إذا غضب الإنسان على ذلك أو النياحة بالأجرة كما كان يفعل في المجتمع الجاهلي بما توجهون الناس حول هذا
النياحة رفع الصوت سواء كان بأجرة أو بغير أجرة ترفع صوتا من شدة الألم من شدة الحزن أو جارات لغيره أو رياء أو إرضاء لأهل الميت كل هذا لا يجوز أما البكاء العادي في دمع العين أو مع صوت يسير خفيف هذا ما يسمى نياحة ما يسمى نياحة يعني هذا قد يقع من الميت من الإنسان عند شدة المصيبة أو كلمات قليلة تسمع من ولد الميت أو أخيه مثل ما وقع لفاطمة وغيرها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم شيء قليل وفعل أما النياحة رفع الصوت استمرار في ذلك هذا هو الممنوع أما الشيء اليسير أو بدون صوت يعني دم العين لكن دون صوت دون صوت يسمع هذا لا حرج يسمى بكاء
بارك الله فيكم إذا غضب الإنسان أثناء البكاء وارتفع صوته سمعت الشيخ غضب
نرجو ألا يضره لكن قليل من غير اختيار بل غلبه الأمر
نعم.
من غير اختيار
نعم.
من شدة المصيبة ومن شدة وقعة المصيبة وقع منه شيء ثم تراجع وحذر لا حرج نرجو ألا يضره
اللهم
فاتقوا الله ونسأل
جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا. لابد لسماحة الشيخ من وصية للناس.
الوصية تقوى الله والحذر الحذر من العاصي لأن المياه معصية ويأتيها معها لطم مخد أو شق ثوب أو لك الشعر يكون أشد في الجريمة لا يجوز. المسلم يتصبر والمسلم كذلك المصيبة لا بد منها. كل إنسان سيموت لا بد يكون الإنسان عنده تحمل يحمد الله. الله يقول بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال سبحانه أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لا بد من صبر. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذلك ولكن قل قدر الله وما شاء فإن له تفتح عمل الشيطان. فالمؤمن يتحمل يصبر ولا يجزع ولا ينوح ولا يرفع صوته بالسياح ولا يشق ثوبا ولا يرطب خدا ولا ينتف شعرا بل يحذر بالعالم كله ويتحمل ويتوب الى الله ويصبر ويقول انا لله وانا اليه راجعون قدر الله ما شاء فعل. اللهم اجلني في مصيبتي واخذ خيرا منها. هكذا المؤمن مامور. وعليه الصلاه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصاب بمصيبه فيقول انا لله وانا اليه راجعون. اللهم اجلني في مصيبتي واخذ خيرا منها الا اجره الله في مصيبته واخلف له خيرا. لا بد من التحمل والصبر. نعم
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ كلنا إلى الموت قادمون بما نوصي محبينا إذا متنا حتى لا ينوح علينا.
نعم الرجل يوصي أهله وكذا المرأة توصي أهلها قال لا ينوح يوصيهم كما حذرهم النبي عليه الصلاة والسلام. يقول إياكم أن يحلي الرجل يوصي أهله والمرأة توصي أهلها توصي زوجها الزوج يوصي زوجته يوصي أهله. الله يقول وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر إن الإنسان يوصي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي لا بد منه لأن المسلم أخو المسلم الزوج يحب لزوجته الخير والزوجة كذلك والأب يحب لولده الخير والولد كذلك يحب لأبيه وأمه الخير. فالتواصي لا بد منه لأن المياه تضر الميت وتضرهم يأثمون وميت يضره ذلك. فالتواصي بترك ذلك الذي يضر الجميع أمر مطلوب. الله سبحانه يقول وتعاونوا على البر والتقوى. نسأل الله للمسلمين التوفيق ولهداية.
اللهم آمين جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى قضية أخرى من قضايا الأخت عين نون من المدينة المنورة تقول فيها تزوج زوجي بامرأة أخرى وحصل بيني وبينه مشاكل كثيرة وحلفت إذا أدخلها علي البيت أن أكون خارجة من دين الإسلام إن لم أخرج من البيت ثم دخلت البيت إرضاء لأمي بعد أن خرجت منه وقد أتى بها فهل أكون آثمة وإذا كانت هناك كفارة فما هي. تقول تزوج زوجي بامرأة أخرى وحصلت بيني وبينه مشاكل كثيرة وحلفت إذا أدخلها علي البيت أكون خارجة من دين الإسلام إن لم أخرج من البيت ثم دخلت البيت إرضاء لأمي بعد أن خرجت منه وقد أتى بها فهل أكون آثمة إذا كانت هناك كفارة فما هي.
إذا كنت أردت بذلك فلا تبقي معها فعليك كفارة اليمين. أما إذا كنت أردت الخروج فقط ثم تعودين فقد خرجت ولا كفارة عليك. إذا تعالت التوبة من هذا الكلام لا يجوز أن يقول هذا الكلام إن فعلت كذا فقد خرجت من الإسلام وأنا خارج عن الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بدين الله غير الإسلام كاذبا متعدد كاذبا متعمدا فهو كما قال. فلا يجوز أن يقول على خارج عن إن فعلت كذا فأنا خارج عن الإسلام أو فعل يهودي أو نصراني أو كافر ما يقول هذا الكلام. لكن إذا قلت هذا الكلام والله أدخلها علي لأخرجنه خرجت ما عليك شيء من هذه الكفارة قد فعلت، لكن عليك التوبة من جهة هذه اليمين، من جهة هذا الكلام، التوبة والندم وعدم العودة إلى مثل هذا والاستغفار. أما إن كنت أردت أنك تخرجين ولا تعودين، لا تجتمعي معه، هذا مرادك، مرادك أنك لا تجتمعي معها أبدا، ثم اجتمعت معها فعليك كفارة يمين ولا يختلف عليهم ليس إلا كفارة كفارة يمين، وهي على أربعة مسافين أو كسوتهم عشرة، إطعامهم بغداء أو بعشاء أو كل واحد يعطى نصف ساعة تمر أو رز أو كسوة كل واحد منقى أو عشرة غدا، نعم تيسر عتق ثالث. ومن عجز عن الثلاث عن الإطعام والكسوة والعتق يصوم ثلاثة أيام. وأنت عليك التوبة من هذا الكلام، لا يجوز هذا الكلام أبدا، يمين بخروج إلى الإسلام هذا لا يجوز، عليك التوبة إلى الله من ذلك.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.